قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
الزهراء المتربعة على جبال السروات الجنوبية، العقد النفيس في جيد المملكة العربية السعودية، تصحو على صوت الشلال قبل أن تنام متأبطة منعاء وعكران، ضاربة في التاريخ لا حدود فيها لروعة الجغرافيا. إلى الشرق منها يرتكز الجبل الأشهر الذي لا تخطئه عين من يأخذه قدره وحظه، إلى هذه الوادعة على أطراف الوادي والجبل. يختال به أبناء تنومة ويعرفون الكثير من الروايات والقصص عنه، ولكي نشاركهم المعرفة أتينا إلى أصل هذا الجبل وقاعدته، والتقينا أحد أبنائها العارفين والباحثين في تاريخ المنطقة، الدكتور صالح بن علي أبو عراد، الذي اصطحبنا في رحلة شائقة إلى عكران، الجبل الأشهر في تنومة.
احنا الان دكتور في اسفل الجبل،
في اسفل جبل عكران،
جبل
عكران.
عكران
نعم، بضم العين،
لها علاقة بجبل عكر اللي سمعنا
هو عنه. تقريبا نفس الاسم، يعني هو الجبل اسمه جبل عكران محليا، ولكن بعض المصادر اشارت الى انه يعرف سابقا او في خارج المنطقة وبالذات في البلاد اليمنية يعرف بجبل عكر،
أي.
إنما يسمى في المنطقة جبل عكران.
فيه سلسلة يعني اللي يدخل لتنومة،
نعم،
يعني يرى سلسلة جبال،
نعم،
جبال منعى وأيضا من ضمنها هذا الجبل، هل يعد منها ولا من السلسلة؟
هناك شيء من اللبس، أي. وعدم الوضوح في تسمية الجبل. عند المدخل، بعد المدخل من تنومة قليلا، تفاجأ بسلسلة جبال شرقية تعتبر في الجهة الشرقية من تنومة. هذه السلسلة تسمى جبال منعى.
أيوة.
وجبل عكران ليس من جبال منعى، هو من ضمنها تشكيليا، ولكنه يستقل عنها لأنه هو يقع في وسط المنطقة، أما هي فتقع في الجهة الشرقية. ولذلك كثير من الكتاب ومن السياح ومن الباحثين يشيرون إلى أنه مثلا هذه الآثار في جبل أو في سلسلة جبال منعى، وهذا الحقيقة غير صحيح.
أي.
جبل عكران جبل مستقل، هو متصل بجبال منعى ولكنه لا يعد منها. فهو جبل مستقل بذاته حتى في موقعه.
الآن الغار العلوي له قصة معينة؟
والله هناك أيضا أساطير، وهناك بعض الباحثين الذين تتبعوا وحاولوا تفسير وجود هذا الغار ووجود المسرد الذي في أعلى، وسيكون لنا إن شاء الله فيها حديث.
يبدو أنك أحد الذين تتبعوا وبحثوا في هذا
أنا الغار. يعني كتبت حولها ونقلت وأبديت وجهة نظري كواحد من أبناء المنطقة، ويعني بعد اجتهادات واطلاعات.
طيب ممكن نعرف وجهة النظر أو
هذا الغار بطبيعة الحال هو يعني تكوين أيضا صخري موجود. هذا الغار هو عبارة عن فوهة لا يعرف يعني متى تكونت، لكنها موجودة في قمة الجبل. وهذا الغار هو عبارة عن فتحة يعني حيك حولها بعض الأساطير، والتي يعني منها ما ربما كان مبنيا على بعض المعلومات، ومنها ما كان مجرد يعني
اجتهادات.
أقوال واجتهادات، لكن ليس هناك يعني تفسيرا، لأنه مما يذكر أن هذا الغار هو الغار الذي ينسب إلى أصحاب الكهف. أيوة. وأنا كنت واحد ممن يعني طرح هذا الموضوع عبر إحدى المجلات المحلية في عام 1405، وحظي في ذلك الوقت بكلام كثير، هناك مؤيد وهناك معارض، إلا أنني أقول طرحته من باب الإثارة في تلك الفترة ولعدم وجود أدلة، فكنت سأدلي برأيي مع
من
أدلى برأيي.
وقالوا أنه
هناك من قال أنه في جنوب فرنسا، أن الغار أو الكهف في جنوب فرنسا.
صحيح.
وهناك من قال أنه في تركيا. صحيح. وهناك من قال أنه في جنوب الأردن، فأنا قلت وهناك من يقول أنه في تروما.
يعني على
وعلى الباحث من أراد أن يتأكد أن يبحث هو.
طبعا على كذا يا دكتور، كل من رأى يعني غارا في مدينة
فرنسا سينسبه إليه. نحن نقول للباحثين يعني نريد كلمة الفصل.
نعم.
ما هو؟ أنا أقول وهذا يقول والثالث يقول، ونريد من الباحثين المعنيين بالأمر أن يبينوا لنا الحقيقة.
لكن بعد الاستقصاء،
نعم أنا بعد الاستقصاء يعني رفضت تلك الرواية التي كنت كتبتها. وبينت أنها ليس لها علاقة بقصة أصحاب الكهف أبدا. وهي مجرد كانت تخمينات ونوع من الإثارة الصحفية في وقت مضى، يعني منذ ما يقرب من 25 سنة. أنا أقول الآن ليس لهذا الغار علاقة بقصة أصحاب الكهف أبدا، لا تاريخيا ولا منطقيا ولا يقبله العقل، لأن هناك يعني ما ينفي حقيقة هذا القول.
طيب أرجع للغار، إمكانية الوصول إليه يعني فقط للاطلاع وليس لمشاهدة ما تبقى من أصحاب الكهف؟
هو لم تجد فيه في داخله شيئا يعني، لكن هناك يعني كما سمعنا ونعرف من أن له طريقا من الجانب من هذا الجانب اللي هو الجانب الشمالي، يعني يمكن أن تأتي من الجهة الشمالية حتى تصعد إليه
للراجلين طبعا.
نعم للراجلين. نعم. الذين يتسلقون. نعم. وهناك طريقا آخر من القرى المأهولة.
نعم.
يمكن أن يتسلق الإنسان ويصل إليه ويصل، لكنه لا يستطيع أن يدخل، لأن في دخوله من الجهة الأخرى مجازة فقط تؤدي بحياة الإنسان.
يعني هناك قرى مأهولة دكتور صالح خلف الجبل؟
نعم هناك قرى مأهولة إلى الآن، هناك مزارع، هناك آبار للمياه، وهناك يعني آثار الحياة الإنسانية والبشرية.
برضو دكتور معلش، هل فيه يعني الوصول إلى قمة الجبل، هل هناك ما يغري للوصول إلى هناك غير الغار والجو ما شاء الله والغيم الذي ربما يعني لاصق الرؤوس؟
هو من أراد أن يصل إليه ويكتشف الحقيقة ويرى، فهذا بدون شك سبب مغري، فهناك ما يغري، هناك مسجد أو بقايا مسجد أثري
الله.
مبني منذ القدم ولا يعرف تاريخ بنائه أو بدايته، وأيضا يحاك حوله أقوال وأساطير، وهناك آثار لمباني قديمة، أطلال لمباني قديمة قريبة من المسجد، وهناك آثار لبئر مطمورة، لا يعني لا يزال الأثر موجود أن هناك بئر مطمورة قريبة من هذا المكان، فهي ما كانت منطقة مأهولة، وإن كانت منطقة صخرية عموما على وجه العموم، لكنها يعني هناك ما يدعو الباحث الذي يرغب والنشيط الذي يستطيع أن يصل إليه.
والله هذا جميل، وقد يكون فيه يعني نوع من الإثارة لكن المغامرة.
هنا على كل حال ندعو كاميرا البرنامج إن شاء الله إلى ذلك المكان، فلعلنا أن ننقل إلى المشاهد الكريم ما يعني يدعوه إلى متابعة،
وتضمن لنا بإذن الله الوصول دون أي سقوط.
والله كلنا نتكل على الله.
توكلنا على الله.
نعم.
إذن نصعد إلى الرأس،
نصعد إن شاء الله إلى قمة الجبل ونلقي نظرة، ثم نعلق هناك بعض القضايا المتعلقة المسرد وبارتباطه بالغار والمسافة بينهما.
جميل.
ولعل إن شاء الله يعني يكون هناك الجديد والمفيد.
والله أنا أعلى شيء طرحت الدور الخامس لكن
لا لا ستجد هنا أعلى يمكن في الدور الخمسين إن شاء الله.
تفضل دكتور.
بسم الله.
يقف هذا الجبل على الطرف تماما من تنومة، بل لا يكاد يرفع أبناؤها رؤوسهم باتجاه الشرق حتى يملأ أعينهم. بدأنا المرحلة الأهم، الصعود إلى القمة. ربما كانت المرة الأولى التي أغامر فيها هكذا، ما الذي ينتظرنا بعد هذا الجبل الذي شق الطريق فيه؟ يا ترى هل سنعود مع ذات الطريق أم أن إنني فقط أفكر بصوت مسموع؟ لا يخالط جمال الطريق إلى الجبل إلا التوقعات غير الجيدة. الجو الجميل والهدوء مع صوت العصافير في القرى المحاذية للجبل يرفع من روحك المعنوية ويهيئك تماما للمراحل التالية. وصلنا إلى حيث لا مجال للسيارة بعد ذلك. أقدامك، سيارتك بعد هذه النقطة. أبناء القرية الأشاوس كانوا بانتظارنا، فهم الدليل والمساعد، وربما كانوا المنقذ من أشياء تجول في الذهن. لا مجال في التفكير في العودة والتراجع. لا بأس هنا، وإن كنا لم نقطع الكثير في هذا الطريق، أن نأخذ قسطا من الراحة ونلتقط الأنفاس. كلما راودتني نفسي بشأن إكمال الصعود رددت عليها قول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فتنطلي عليها ونستمر. لم أكن أعتقد أن الأمر أصعب من توقعاتي. الدكتور صالح يتحدث عن رجات الطريق إلى القمة، بينما لا يهم أن تروا كيف تجاوزت هذا المنعطف، ولكن بالتأكيد سأتذكره كثيرا. ابتعدنا عن الأرض واقتربت رؤوسنا من السماء، وما زلنا نواصل المسير.
السلام.
احمد الله الذي يسر هذا
الحمد لله
الوصول الى هذا المكان. الحمد لله
يا رب لك الحمد. سبحان الله، اللهم لك الحمد،
حمدا كثيرا.
الحمد لله. الجو ما شاء الله بارد بزياده.
على كل حال في فتره يعني اخر النهار سيكون هناك بطبيعه الحال في هذا المكان المرتفع. نحن الان على ارتفاع 2480 متر عن سطح البحر،
يعني تقريبا 2 كيلو ونص.
كيلو ونصف إلا 20 متر. فهذا المكان مرتفع بطبيعة حضرتك تجد أن الهواء يعني واضح أثره. فمكان مرتفع.
أحس أنه حتى التنفس يا دكتور.
نعم بطبيعة الحال، لأنه الأكسجين هنا أقل من الأسفل، يعني كلما ارتفع الإنسان كلما قل الأكسجين. نجد شيء من التعب، لكن لعلنا
نرتاح جدا،
ناخذ شيء من الوقت.
لا اله الا الله.
بسم الله.
العجيب هنا كانه فيه واحه او شيء، مع انه في راس جبل. سبحان الله.
وعلى كل حال نحن الان على قمه جبل عكران.
عكران
القمه صخريه، يعني على العموم هي صخريه، ولكنك تلاحظ ان هنا ما يشبه يعني هي عبارة عن مزرعة.
أي.
ولكن صحيح. لعدم العناية بها في الأزمنة الأخيرة تحولت إلى منطقة أشجار وشجيرات. يعني الإهمال، وإلا هي مزارع. وربما بين هذه المزارع، إذا أنا أذكر أنني رأيت في عام 1409 آثار لبئر مطمورة.
سبحان الله، قبل 20 سنة تقريبا.
تقريبا قبل، نعم، في عام 1409
21 سنة.
وهذا يعني أن المنطقة كانت مأهولة. وكان هناك يعني نوع من يعني من الحياة السكانية، المزارع موجودة والبئر والمسرد. وإذا استطعنا أيضا أن نسير يعني بعد قليل نجد أن هناك آثار لأطلال مباني. أيوة. هي عبارة عن ثلاث، ما يشبه ثلاث غرف،
سبحان الله،
كانت موجودة ولا تزال آثارها الآن أمامنا، يمكن على بعد 15 أو 20 متر.
عموما يا دكتور، فعلا الصعود كان مرهق واستغرق منا أو نصف تقريبا أو لا.
نعم.
تقريبا
تقريبا، وربما مع أبناء المنطقة لا يستغرق هذه المدة اللي نعتاد عليها، لكن هو على كل حال يعني يمر بطريق وعرة عسيرة، وبالذات الذي يصعد المرة الأولى يعني غير معتاد على عملية صعود الجبال، نعم قد يأخذ منه يعني إرهاق زيادة.
هي الأولى وربما الأخيرة.
على كل حال نعم، بل إن شاء الله أنت يعني أن تيسر مثل هذه الطريق وأن تبذل الجهود لها للعناية بمثل هذا المعلم الذي حقيقة يحكي تاريخ ويمثل تراث
المعلم. تقصد
أقصد هذا المبنى أو بقايا المبنى لهذا المسجد في قمة الجبل، لا شك أن له تاريخا وأن له يعني أنه ضارب في عمق التاريخ.
طيب نشوف المسجد هذا.
لا بس نلقي على
الله إن شاء
الله. بسم الله. على كل حال المنظر العام للمسجد أو بقايا المسجد هو بهذا المبنى الحجري متوسط الارتفاع، مبني بالحجارة دون وجود ما يمسك بين الحجارة. تعودنا في المنطقة أن يكون بين الحجارة شيء من الطين. هنا لا يوجد شيء مثل من هذا، هي بمجرد جدار مبني بالأحجار فقط.
صحيح.
وليس بين يعني ما يسمى يعني بالمادة التي تساعد على التماس.
أيوة.
هذا البناء يقع على قمة صخرية وله فتحة واحدة تمثل فتحة المدخل أو ما يشبه الباب. هذه الفتحة جغرافيا تتجه جهة الجنوب.
أيوة.
هذه هي الجهة الجنوبية.
ولهذا يعني مغزى
ولا ربما يكون له مغزى، لكن ليس يعني هناك تأكيد. لكن هذا المدخل مع يعني الملاحظ أنه لا يسمح إلا بدخول شخص واحد.
شخص واحد صحيح،
لأنه مدخل لهذا المسجد. فنحن سندخل الآن ونبدأ نتكلم عن هذا الارتفاع. تقريبا في حدود 1.20 سم ارتفاع من الأرض إلى المبنى.
أيوة.
أو بقايا المبنى، ربما كان هذا المبنى سابقا أكثر ارتفاعا، لكن هذا هو المتبقي. العرض للبناء تقريبا 60 سم عرض البناء. هذا دليل أن البناء حجري، يعني متى الحجري
وموزون،
لذلك هو يحافظ على قوته وعلى تماسكه رغم السنوات الطويلة والظروف الجوية وعوامل التعرية والرياح والمطر. لكن هذا البناء الحجري ربما هو عامل مساعد في بقاء.
تقول السنوات الطويلة مقدرة ولا محسوبة دكتور ولا متوقعة؟
ما هناك تقدير لهذه السنوات، لكن من الأرجح أو الأرجح في أنه أكثر يعني ربما يزيد عن 100 سنة، بل ربما زاد عن 200 سنة، لأنه ما هناك تاريخ يقيني يشير إلى هذا المسجد.
أيوة.
لكن بطبيعة الحال الأجيال يعني الأجيال التي سبقتنا يقولون أنهم رأوا بوضعها الطبيعي، وهم قد عاشوا سنوات ونقلوا هذه المعلومة من آبائهم وأجدادهم. فبطبيعة الحال تتابع الأجيال يعني يحكي لنا أن هذا المبنى قديم. هذا المسجد في القياس الذي قمنا به من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية من الداخل قرابة 5.07 سم حتى نكون دقيقين.
أيوة.
العرض من الجهة الشمالية إلى الجنوبية قرابة 2.60 سم. هذا المسجد نلاحظ أنه يعني فيه بعض ما يميز عن غيره.
مثل ماذا؟
مثل وجود ما يشبه المحرابين. هنا في هذه الجهة محراب تقريبا 45 سم في 55 سم، تشبه المحراب أو مكان مصلى.
أيوة.
كأنه مصلى لإمام.
أيوة.
ونجد في الجهة اليسرى منه على بعد ما بين المحرابين 220 سنتي نجد أيضا ما يشبه المحراب.
أيوة.
أيضا في نفس الجهة ولكن على الجهة اليمنى.
يحكى بعض الأقاويل التي قيلت لسبب أو لتفسير سبب وجود المحرابين، لأن حقيقة جرت العادة أن يكون المسجد بمحراب واحد، فلماذا يكون هذا المسجد بمحرابين؟ هناك بعض الكتاب وبعض أبناء المنطقة أشاروا إلى تصور، أنا من وجهة نظري أن هذا التصور جانبه الصواب. يقول أحدهم أن أحد هذين المحرابين يتجه إلى الكعبة والثاني يتجه إلى بيت المقدس. وعلى كل حال هذا تفسير قد يقبل على وجه العموم عند العوام، ولكن المحقق يجد أنه يعني غير منطقي
لاختلاف الجهة.
لماذا؟ لأن المحرابين تتجه إلى جهة واحدة،
صحيح،
هي الجهة الشمالية عموما،
صحيح،
فليس هناك فارق بين الجهة، يعني ليس هناك أحدهما شمالا والآخر غربا أو شرقا،
صحيح،
أو هما يتجهان لنفس الاتجاه. تفسيري لهذا أنا من وجهة نظري أنهما هذين المحرابين يتجهان إلى جهة واحدة وهي جهة الكعبة. ثم يعني تساؤل آخر، هل يعقل أن هذا المسجد كان موجودا قبل أن تتحول القبلة؟ وعندما تحولت القبلة ألا يفترض أن يكون الاتجاه واحد؟ كل الأمة عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة يعني
تحولت، نعم،
تحولت وانتهت هذه الإشكالية وانتهت هذه القضية.
أيوة.
أيضا لدينا معلومة أخرى.
أيوة.
هي خارج المسجد في الجهة الغربية من المسجد مكان مبني وبناء مستوي ويعني واضح البنيان، هذا المكان لا يعرف
في الغربية،
نعم، في الجهة الغربية من الخارج، ونحن سنتابع الآن مع الكاميرا سنجد أن مثل هذا المكان يقال حوله أنه مثلا ربما كان قبرا.
أيوة.
ويقول البعض ربما كان هذا مكانا يعني ما يشبه مكان الوضوء. أنا أرجح أنه أحد أمرين، إما أن يكون مكانا لأداء الوضوء فمجهز، ربما يكون هناك يعني بعض الماء اليسير فيؤدى الوضوء قريبا من المسجد، وهناك احتمال آخر هو موجود لدينا في المنطقة، وهو أن هذا المكان ما يشبه مكان للجلسة، والبعض يسميها المنتدى أو المنداه، نحن نسميه في منطقتنا المنداه، أي مكان يجتمع فيه أبناء المنطقة والغريبين من هذا المكان حتى يحين الأذان فيقوم المؤذن فيؤذن فيتوجهون من هذا المكان إلى أداء الصلاة ثم ينصرف كل إلى بيته. هذا أحد التفسيرات والله أعلم.
طيب حنا ما زلنا 2500 متر تقريبا
2480
دقيقين.
نعم.
طيب بعد أن وصلنا إلى هنا وحنا شفنا المكان من أسفل والغار،
نعم،
وين الغار الحين بالضبط اللي شفناه من تحت؟
في هذه الجهة، يعني في الجهة الغربية للمسجد.
أيوة.
وفي تقديري أن يعني هناك عملية قياس تقريبية لأنه لم تقاس بالدقة، أنه يبتعد عن هذا المسجد قرابة 71 متر.
أيوة.
في الجهة الغربية.
ممكن نقترب منها دكتور؟
ممكن نقترب منه، ولكني أتمنى قبل أن نقترب منه أن نلقي نظرة على الأطلال القريبة من المسجد. أيوة. قبل أن نتوجه إلى
في الجهة الشمالية
تقريبا يعني حوالي 11 أو 12 متر.
أطلال.
أي أطلال لمبنى قديم.
من وين نجيها؟
نأتيها من هذه الجهة من الخلف.
هذه إذن الأطلال.
هذه الأطلال المتبقية والتي تقريبا تبعد عن المسجد في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد قرابة 15 مترا.
ايه.
وهي عبارة عن بقايا ما يشبه 3 غرف. كانت يعني من يلاحظ في الداخل يجد أنها ما يشبه 3 غرف، كانت ربما مسكنا لمن هم يعني يسكنون قريبا من هذا.
و
ونفس الشيء بالنسبة للبناية الحجرية لا يوجد طين ولا يوجد.
وبطبيعة الحال يعني البناء هنا كان عبارة عن أن يجد الإنسان مأوى يأوي إليه. السقوف في العادة تكون خشبية مغطاة بطبقة طينية، والمبنى من الداخل عبارة عن يعني أحجار يسكنون فيها، لأنه ربما كان السكن في هذا المكان فترة مؤقتة.
طيب نقترب بس قليل من الكهف.
نعم نقترب، نحن الآن في طريقنا إن شاء الله إلى فوهة الغار.
وبالتأكيد والله أعلم أنه ما نستطيع ندخله.
والله إذا كان لديك حب المغامرة ولديك الرغبة في أن يعني تغامر فيمكن.
لا محبها يوما.
جالسين معنا يعني نستطيع أن نقول أن الكهف هو تحت هذا المكان الذي نقف عليه، بحكم أنه تجويف يدخل إلى الداخل، فنستطيع أن نقول أن هذه الفتحة ممتدة إلى الداخل، ونحن الآن نقف على يعني ما يشبه الحافة التي تؤدي إلى فتحة الكهف الموجود في هذا الجبل. كما ترى هو يطل على المنطقة ويطل على يعني الجهة.
انتبه يا دكتور،
من الجهة الغربية هو يطل على قرى أو بعض قرى مدينة تنوي.
لا إله إلا الله.
طبعا هذا المكان ما في شك أنه مكان خطر ومكان لا يستطيع أن يصل إليه كل إنسان، لكن ربما نحاول أن نرى جزءا من هذه الفتحة عندما ننتقل إلى مكان آخر إن شاء الله، والحذر والحيطة واجبة إن شاء الله. أقول بالمناسبة يعني ونحن على هذا الارتفاع الشاهق، أقول أنكم أول من وصل إلى هذا المكان لنقل هذه يعني المناظر التي أعتقد بأنكم مبدعون فيها، وأنكم أول من وصل إليها لنقلها للمشاهد في كل مكان، فلم يسبقكم أي يعني جهة صورت مثل هذا المكان ولا أي قناة ولا أي جهة إعلامية من قبل، اللهم إلا بعض يعني الجهود الصحفية عبارة عن مجموعة من الصور والتحقيقات.
الحمد لله. وعموما لا شك أنه الوصول إلى هذا المكان هو أشبه بالمغامرة. أتحدث يعني ليس على المستوى الشخصي لكن حتى الذين يعني تمكنوا من الصعود. وسبق يعني أخبرتني ونحن في الصعود أنه هناك من علق
نعم هناك حوادث كثيرة مرت في السنوات الماضية، وناس حاولوا الوصول إلى هذا المكان وعلقوا ولم يعني ينقذون إلا بتدخل من يعني بعض أبناء المنطقة ويعني الذين وصلوا إليهم وحاولوا مساعدتهم وتشجيعهم حتى أنقذوهم من يعني هلاك محتوم.
الله المستعان.
فهذا المكان خطر، ما ليس هناك نقاش.
طيب.
ولكن يكفيكم السبق.
الحمد لله.
إلى هذا الإنجاز.
وإلى هذا المكان.
وإلى هذا المكان. سننتقل فقط إلى مكان آخر لنرى جزءا.
وآخر مكان.
ولعله إن شاء الله.
طيب.
يعني أنا أتمنى أن تواصل مغامرتكم
ولديك
شيء من الشجاعة.
إن شاء الله.
نعم.
نمشي من هناك ممكن نشوف الغار، نشوفه فقط ما ندخله.
شفت الآخر محل موجال؟
أيوه.
ممكن نجي. طبعا نحن الآن نحاول أن نتجه لنقترب من أقرب نقطة يمكن أن نشاهد جزء من داخل الفجوة التي تطل على الجهة الغربية من الكهف، وإن كان هذا الأمر فيه من الخطورة ما فيه، لكن على كل حال سنحاول.
والله أنت يا دكتور أنا أشوف المكان بعيد.
لا إن شاء الله لا تخف
ولا تحس
ميسرة
إن شاء الله.
كل ما في الأمر بعض الخطوات التي نختم بها يعني
استعن بالله
لهذه الجولة، أما أن تنزل وأنا أحاول.
طيب أسبقك أنا.
أي نعم، لأنك دائما سباق إلى الخير.
جزاك الله خير.
بسم الله. نعم من هذه الزاوية سنلاحظ هذه الفجوة الكبيرة المتسعة الضخمة التي يعني فعلا الدخول إليها أو محاولة الدخول إليها هو ضرب من المغامرة غير مأمونة العواقب. مثل هذه الفجوة تلاحظ أنها صخرية لا يوجد فيها أي آثار.
سبحان الله.
مما قيل حول هذه الفجوة أنه يعني بعض الكتب التاريخية أشارت إلى أن هذه الفجوة أو إحدى علامات الكهف أنها
لا تصل إليها أشعة الشمس إلا في وقت قصير يشبه وقت أداء الفريضة. وهذا الكلام حقيقي عندما نلاحظ أن الشمس عند الغروب فقط تصل إلى داخل هذا أو هذه الفجوة أو هذا الكهف.
سبحان الله، بس يعني واضح أنه كبير جدا عكس ما شفناه من أسفل.
أنت عندما ترى من على بعد،
سبحان الله،
قلنا يعني بعد 2800 أو 2480 متر، فلا بد أن يكون هناك شيء أو فارق.
طيب، وش رأيك في نوع من المغامرة يا دكتور؟
إذا كنت ترغب ذلك فأنا يعني أبرأ إلى الله من
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يقال أنه في ناس دخلت الكهف.
أما دخول الكهف هذا أمر يعني يقين، هناك من يستطيع أن يدخل، بل إن هناك بعض كبار السن أخبرني شخصيا أنه كان يأتي ويدخل إلى داخل الغار، وربما رددوا بعض الأبيات الشعرية وبعض النداءات على بعضهم البعض، أناس في الوادي وأناس في هذا المكان. ولكن هذا الكلام بطبيعة الحال فيه شيء من يعني المغامرة، وفيه شيء من يعني عدم إدراك خطورة هذا المكان. أنت تلاحظ الآن أنه لا يوجد فيه إلا مجموعة من الطيور تتنقل في داخل هذه الفجوة.
صحيح،
لأنه الآن وقت غروب ووقت عودة الطيور إلى أوكارها وما شابه، فهي التي تعيش في هذا المكان.
السحاب والشمس يتعانقان، المكان يستحق المغامرة، إنه رائع بحق. سبحان من نصب الجبال وجعل من خلقها ما يثبت عظمته وقدرته. لقد قاربت الشمس على الغروب، إذن حان وقت النزول والعودة إلى الأرض، إلى تنومة بعد إلقاء التحية على جبلها الأشم. تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الوقت